الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا خدنا مقدمة عن رسالة فيليبي الدور اللي فات وبنعمة ربنا نبتدي النهاردة في الاصحاح الاول. بسم الله والابن الروح القدس عين الواحد امين. بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح الى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع الساقفة والشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح. اعتقد ان هذه المقدمة بقت محفوظة، هو ده اسلوب بولس الرسول. هو بولس طبعا كان اسمه شاول وغير اسمه وبقى بولس. طبعا هو انتوا عارفين كل واحد كان يبقى له اسمين، زي مرقس كان اسمه يوحنا اسم عبري واسم يوناني، فبولس اختار الاسم بعد ما ابتدى الكراسة بتاعته، اختار اسم بولس بسببين. السبب الاولاني انه بولس يعني الصغير، وهو طبعا واخد منطق التواضع، ولما قال انا اصغر من اصغر جميع القديسين فاختار الاسم ده بالذات معنى الصغير. المعنى التاني وده برضو مهم قوي، انه مع بداية حياة جديدة في اسم جديد، اشارة لانها حياة جديدة. انا مش شاول الطرسوسي، انا بقيت بولس. زي ما بيغيروا اسم الكاهن او اسم الراهب او اسم الاسقف او اسم البطرك بعد لما بيترسم كاعلان عن انها بداية حياة جديدة. بولس وتيموثاوس، هنا ما قالش بولس رسول يسوع المسيح، تاخدين بالكم؟ مع انه متعود يقول بولس رسول. طب ليه هنا ما قالش بولس رسول؟ عارفينه؟ طب مكرونسوس عارفينه ومحافظينه؟ لا، هو النقطة انه كان في مشاكل في كرونسوس وبينكروا رسولية بولس الرسول وبينكروا تعليمه ويقولوا ده مش رسول بحقيقي، احنا لا نعترف بتعليمه. كان بيبعت يقول لهم لا انا رسول من قبل ربنا وهتقبلوا الاوامر والتعليم بتاعتي. لكن فيليبي دي رسالة الفرح، هو الراجل فرحان بيهم، هم فرحانين بيه وناس متقدمين روحيا، ما مش عايز يثبت انه رسول ولا حاجه. هم مصدقين وبيحبوه فرحانين بيه، دول زعلانين انك منهم محبوس، فهو مش لاقي في داعي انه يثبت رسوليته. ولكن برضو تاخدوا بالكم انه من تواضع بولس الرسول انه يحط اسم تلميذه معاه، تيموثاوس ده ابنه، ده هو اللي ولده في الايمان، لكن يحط اسمه لان هم يعرفوا اهل فيليبي يعرفوا تيموثاوس، فمن تواضع بولس انه يقرن اسمه باسم تلميذه. بس طبعا الرساله اللي كتبها بولس مش تيموثاوس، بدليل انه بعد كده بيتكلم بصيغه المفرد بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح. احنا خدنا بالنا من كلمه عبدا دي، اللي يعرف المسيح حقيقه يفتخر بانه عبد ليسوع المسيح، لان العبودية للمسيح، العبودية الله تحرر. حفظ الكلام ده احنا قلنا كتير، تحرر، ده الحرية الحقية في انك تكون عبد لله و اثبات. العالم كله عبيد لله، ونص العالم، نص العالم، تلات ارباع العالم، تلات ارباع العالم، 90% من العالم بيشتموا في ربنا 90% وربنا سايبهم احرار، ما لهمش تشتموا ليه، سايبهم براحتهم، ده دليل الحرية. لكن خلي نفسك عبد لاي شهوة او اي حاجة تانية في العالم، هذا الشيء اللي انت هتستعبد ليه هيزلك ويحطك تحت رجليه. اي حاجة، اي حاجة هتزلك وتحطك تحت رجليها الا العبودية لله. وعشان كده الناس اللي بتفهم في الروحيات زي بولس الرسول، زي يهوذا ويعقوب اللي كتبوا الرسالتين وبطرس، وهركز على يعقوب ويهوذا بالذات لانهم اخوات المسيح بالجسد، ولكنهم لم يفتخروا ويكتبوا يقولوا يهوذا اخو يسوع المسيح بالجسد، ما قالهاش، قال يهوذا عبد يسوع المسيح، لان قال القرابة بالجسد هتفيدني ايه؟ طب معظم الناس اللي كانوا موجودين في اليهودية قرايب المسيح بالجسد بس صلبوه، لكن المستعبد حقيقة وقد تحرر من اي عبودية للمسيح عرف معنى العبودية انها تحرر، وعرف المسيح وحبه. بولس وتيموثاوس عبد يسوع المسيح الى جميع القديسين، كلمة قديسين معناها ايه؟ مكرسين، اصبحوا بتوع ربنا، واحنا كلنا قديسين بحكم ان احنا اتمسحنا بزيت المارون وحل فينا الروح القدس، لما حل فينا الروح القدس كلنا اصبحنا قديسين. بس الحكاية درجات، الحكاية درجات. بمعنى ايه الحكاية درجات؟ يعني انا جزء مني مكرس لله، انا نجحت في ان يصبح جزء مني مكرس لله، ولكن الان بنطونيوس نجح في انه يصبح الكل مكرس لله. على هذا الخط بقى قيس كل واحد فينا فين، في واحد في اول السلم واحد في اخر السلم، لكن الكل صاروا قديسين. بقدر ما تكرست، بقدر ما ان اصبح كل طاقاتك موجهة لله، انت درجة اعلى في القداسة. الى جميع القديسين في المسيح يسوع، قد كتب لكم، ادي لغة بولس الرسول، في المسيح يسوع. ما هو مفيش قداسة، مفيش حياة مع ربنا الا لو كنا ثابتين في المسيح يسوع. الذين في فيليبي مع اساقفة وشمامسة. انا بعاتب بولس الرسول، هو احمد من احنا اسس يعني يطنشنا ما حطش اسمنا في الرسالة؟ يعني اساقفة هو من ايامهم الاساقفة هم والشمامسة بس اللي الظاهرين، والاسس بره الصورة. مين اللي جاوب على السؤال ده؟ انا بضحك. مين اللي جاوب على السؤال ده؟ ها؟ لا، لو قلت لي اساقفة بتجوب الاسس انا عارف الزيادة، يعني انا خلاص ما ضايع كده في لا، في بداية الكنيسة ما كانش في اسس واخترعونا. لا 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 لا، افهموها جت ازاي. في بداية الكنيسة كان في خلط ما بين عمل الاسقف وعمل القسيس. هديكم اكبر مثال على كده، الابراكسيس اللي بيتقري كتير قوي، ومن ميليتوس ارسل واستدعى القصوص، واخدي بالكم فاكرين ولا طلعها لكم؟ وبعدين يقول لهم ايه ارسل واستدعى ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ قصوص الكنيسة. وفي اخر الابراكسيس يقول لهم خدوا بالكم ارعوا كنيسة الله التي اشتراها بدمه اللي اقامكم فيها اساقفة. يعني هي ابتدت الاول بيقول لهم قصوص، وبعد كده على الاخر قال لهم انتوا ايه؟ اساقفة. فكان في خلط، لسه ما كانش في وضوح، الكاهن وظيفته ايه، والقسيس وظيفته ايه، والاسقف وظيفته ايه، والشماس وظيفته ايه. بدليل تاني ان الشماس كان بيعمد، يعني في لوبوس الشماس لقيناه بيعمد الخصية الحبشة، لكن ما غلطش وحط اليد. الكتاب ما يقولش انه حط اليد، هو عمده، واخدين بالكم ازاي؟ فكان وضع اليد ده شغلانة الاسقف. ابتدى يحصل نوع من التحديد بعد الايام الاولى للكنيسة، وبقى في اسقف، وبقى في قصوص، وبقى في شمامسة، وتحدد لكل واحد فيهم وظيفة. فهمتوا؟ لكن الاول كان في خلط ما بين الاسقف وبين القسيس، كان الشخص واحد بيقوم بالعملين، هو قسيس وهو اسقف، وكان الشماس ياخد جزء من شغلانة القسيس اللي هي المعمودية، وهكذا. وبعد كده تحدد الكنيسة، حددها بعد كده. طبعا انتوا عارفين ايه الفرق بين القسيس وبين الاسقف؟ وضع اليد، وضع اليد. مش من حق القسيس انه يضع اليد، واخدي بالكم؟ لا على قسيس ولا على شماس ولا تكريس صورة بزيت الميرون. فوظيفة الاسقف هو الـ وضع اليد. حلول الروح القدس ده بيجي اساسا بوضع اليد، اساسا بوضع اليد. فطب الكاهن بيدي بيمارس سر الميرون ازاي؟ سر الميرون اصلا الاساقفه مع البطرك مصلين على زيت الميرون لمده طويله، فالصلاه كلها محطوطه في هذا الزيت، وما على الكاهن انه ياخد الزيت اللي اصلا صلى عليه الاساقفه وبيرشم بيه المعمد عشان يحل عليه الروح القدس، لكن هي اصلا برضه بوضع يد الاساقفه والبترك. لا ما هي النفخ، اي حلول روح قدس بنفخه، اي حلول روح قدس بنفخه. نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح، اتكلمنا فيها كتير، ولكن بس الحاجة اللي اضيفها انه مش هضيف ولا حاجة برضو، بس يعني التكرار والتكرار يعلم الشطار، ان هنا هنلاقي التساوي بين الله الاب وبين يسوع المسيح ربنا، لانه السلام والنعمة نابعين من كليهما، من الله الاب ومن يسوع المسيح. اشكر الهي عند كل ذكري اياكم، اشكر الهي الهي. احنا كلمنا برضو في الحتة دي قبل كده في غلطية، لما قال الذي احبني واسلم ذاته لاجلي، بعلاقة خاصة بتربط بين بولس الرسول وبين المسيح، وهذه العلاقة ينبغي ان تكون موجودة عند كل واحد فينا، ان يشعر ان يسوع المسيح ده بتاعه، هو في علاقة خاصة بيني وبين المسيح. المسيح مش بتاع الكنيسة الجامعة الرسولية، ده بتاعنا، زي ما بطرس بيقوم الراجل المقعد يقول له اللي ليا اديهولك، ايه اللي ليك؟ قال له باسم يسوع المسيح اقول لكم. دي معناها ايه؟ انا شاعر ان المسيح ده بتاعي انا وقوته بتاعتي، فانا هستغل المسيح بتاعي بقوته الجبارة في ان انا هقومك ايها المقعد. ده حس المسيح بتاعه هو، دي علاقة شخصية. اشكر الهي عند كل ذكري اياكم. طب هو بيشكر ليه؟ على حالتهم الروحية المتقدمة، هو كان فرحان بيهم، لان طبعا واضح ان شعب فيليبي كان على مستوى عالي من الروحانية. اشكر الله عند كل ذكري اياكم دائما في كل ادعيتي مقدما، ده دايما يقول الحكاية دي، ان هو بيشكر ودايما بيدعو ودايما بيصلي. هو ما كانش وراه حاجة غير الصلاة. هو بينفذ الكلام اللي هو نفسه قاله في تسالونيكي، صلوا بلا انقطاع. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده، صلوا بلا انقطاع مش معناها انا همشي في الشارع ماسك الاجبية واعمل كده، مش معناها كده، ولكن معناها قلب متصل بالله اليوم كله. واحد بيكلم ربنا، بيشرك الله في مشاعره في تفكيره. احنا بنغلط غلطة كبيرة، ان احنا في احيان كتيرة الواحد بيكون عنده مشاكل ملهاش حل. هو في حد عندكم، في حد منكم ما عندوش مشاكل ملهاش حل؟ كلنا عندنا مشاكل ملهاش حل. كتير بنغلط ونقعد نسرح ونفكر ازاي هتحل المشاكل دي، ودائما ابدا، لان المشاكل معقدة وملهاش حل. دائما ابدا لما بنسرح في حل المشاكل بنصاب بيأس وباكتئاب، لاني انا بعجز عن ان انا احل المشاكل بتاعتي. فلما بحس بضعف وان انا مش قد ان انا احل المشكلة، على طول بيجي لي اكتئاب، على طول بيجي لي اكتئاب. طب ولاد ربنا يعملوا ايه لما يجي يفكر؟ طب ما يشرك ربنا معه. طب ما بدل يقول انا هعمل ايه في المشكلة دي، احلها ازاي؟ طب ما بدل ما يعمل كده يقول يا رب انت شايف مشكلتي، هو حد غيرك يا رب يحلها؟ هو حد هيقف جنبي الا انت يا رب؟ اتحولت بدل ما هي صلاة متأسف، بدل ما هو تفكير يقود لليأس، يتحول الى مناجاة وعلاقة مع ربنا. من خلال العلاقة مع ربنا والكلام مع ربنا، انت بتفتح قناة بينك وبين الله، بتفتح قناة. هذه القناة ممكن ربنا يدلق من خلالها التعزيات. ام بدل ما تتصاب بحالة يأس واكتئاب نفسك فرحان ومتعزي؟ ايه يا عم هي مشكلة اتحلت؟ لا بس انا مش عارف ايه اللي حصل لي. ايه اللي حصل لك؟ سهل قوي. اللي حصل لك ان الماسورة اتوجدت بينك وبين السماء فانسكبت التعزيات السمائية الى قلبك، وتحولت النار اللي جوه قلبك لبرودة، وتحول الحيرة اللي جواك لسلام ورجاء. بقى فيه رجاء، بقى فيه احساس ربنا بيقول لك انت مالك انا موجود جنبك، انت مالك زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ انا جنبك. مش هنحس بـ 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 بالتعزيات دي ومش هنحس بوجود ربنا جنبنا الا لو كانت الماسورة دي مفتوحة، والماسورة دي عبارة عن صلة بيني وبين السماء، صلة بيني وبين الله. كيف توجد هذه الصلة؟ بالصلاة. عشان كده يقول لك صلي بلا انقطاع. وادي معنى التعبير اللي موجود في اخر الرسالة في اصحاح 4 لما يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل. يعني انت المشكلة اللي عندك محيراك وعقلك تعبان عمال بتضرب وتقلب، احل اعمل ايه؟ طب اروح اكلم فلان، طب اوصي فلان، طب اعمل ايه؟ طب اعمل جمعية عشان احل مشكلة الفلوس، طب اعمل ايه؟ ادور على الدكتور الفلاني، ما الدكتور الفلاني مش بيحلها، طب اروح للدكتور الفلاني. بدل المتاهة دي كلها والمشكلة ما تتحلش وانت ما زلت تعبان، بدل هذه المتاهة اللي انت فيها اللي بتقودك للكآبة، ارفع قلبك لربنا قول يا رب انا تعبان وبرفع قلبي ليك، انت يا رب مش هتسيبني، انت ابويا. كلم ربنا، اقلب الافكار اللي عندك جوه، اقلبها الى صلة مع الله. واول ما تتوجد هذه الصلة، اول ما تخلق انت هذه الصلة بينك وبين ربنا، تلاقي فيه ماسورة بينك وبين ربنا انسكبت من خلالها التعزيات الالهية. ادي اللي يخلي بولس الرسول ده، بولس الرسول بقى مش بس كان بيصلي من اجل مشاكله، ده من اجل كل الناس اللي عرفهم، كل المدن وكل الناس اللي بشرهم وكرز ليهم في قلبه، يقولهم انتوا في قلبي. يعني ايه في قلبي؟ انا طول النهار بفكر يا رب ده انا كنت بشرت واحد، الراجل ده كان معرض لمشكلة، افتكر يا رب حل له مشكلته. طول النهار بيكلم ربنا. في تدريب سمعته زمان وعجبني قوي، طول ما الواحد ماشي في الشارع بيفكر في مخه تايه في 100 حاجة، فواحد علمنا حاجة زمان، قلت طول ما انت ماشي في الشارع ده بيت فلان، يا رب عم بطرس اللي فوق ده عنده مشكلة يا رب حلها له. طول ما الواحد ماشي في الشارع يفتكر هو ماشي تحت بيت فلان، طب يا رب بارك للناس دول، يا رب اذكر الناس دول، يا رب ده عنده مريض، يا رب ده عنده مشكلة. الفكرة اللي عايز اقولها ان القلب يبقى في حالة اتصال بالله على قدر امكانك طول اليوم. اشكر الهي عند كل ذكري اياكم، اشكر الله عند كل ذكري اياكم، دائما في كل ادعيتي مقدما الطلبة لاجل جميعكم بفرح، فرحان بيهم، فرحان بمستواهم الروحي، فرحان بحياتهم، فرحان بايمانهم، فرحان بثباتهم في الايمان، وهنكتشف حاجة تانية بعد كده، فرحان بالكرم بتاعهم في عطاياهم المادية لبولس وللكنائس المحتاجة حواليهم لحد اورشليم. فرحان بيهم وبعطاياهم، ناس بيحب ربنا، ناس كرمة عطائين، فبولس فرحان بيهم لسبب مشاركتكم في الانجيل من اول يوم الى الان. كلمة مشاركة الاصل اللغوي بتاعها كلمة نير، وعارفين النير هو ايه؟ العصاية اللي بتربط طورين مع بعض بيجروا المحرات. فهنا بيقول لهم مشاركتكم، انتوا اتربطتوا مع الانجيل من اول يوم. محتاج نفقات بتدفعوا، محتاج خدمة بتخدموا، محتاج افتقاد للناس بتفتقدوا، محتاج كرازة بتنزلوا كرازة، انتوا اتربطتوا مع الانجيل كرباط ابدي. ادي معنى كلمة مشاركتكم. الاصل اللغوي بيعمق المعنى بطريقة رائعة. كلمة مشاركة شركة، لكن نير ضربات بين اتنين لا فكاك منه. بسبب مشاركتكم من اول يوم، من اول يوم يعني من يوم ما امنته، من يوم ما دخلته الايمان، من يوم ما الايمان دخل الى فيليبي، من اول يوم الى الان، واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح. واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح. المعنى المباشر للآية انه انا عندي ثقة ان طالما ربنا ابتدى معاكم ودخلكم الايمان، ربنا هيكمل معاكم ويوصلكم السماء، هيوصلكم السماء. تصدقوني لو قلت لكم ان هذه الآية من اروع الآيات اللي بتعزيني شخصيا؟ حد فاهم ليه؟ ها؟ بالظبط كده. الله، طالما انا موجود هنا في الحتة دي، هو مين اللي جابني هنا؟ المسيح، مش كده؟ اولا اتولدت مسيحي، اتعمدت، دخلت الايمان، وما زلت موجود في الايمان وموجود في كنيسة ربنا، ده من المؤكد بعمل ربنا. طب ليه على غفلة ربنا هيبطل عمله ويرميني برا؟ ربنا مش بيرجع في كلامه. الله ليس عنده تغيير او ظل دوران. ربنا لما بيقصد حاجة بيعملها. مفيش غير حل واحد، هو ممكن يخليني اهلك. ايه هو؟ ان انا اللي اسيب ربنا اقول له انا مش عايزك، زي ما تقال عن ديماس: تركني اذ احب العالم الحاضر. لكن طول ما انا لازق لربنا، من المؤكد ان ربنا هيكمل عمله. خدوا بالكم من حاجة مهمة، ان احنا ساعات، مش ساعات، ده طبع فينا وحش، ان احنا نبص للشيطان على انه قوة جبارة جدا واحنا جنبه ولا حاجة، ولازم هنسقط يعني لازم هنسقط، ولازم هنهلك يعني لازم نهلك، مفيش امل. او نبص للخطية على انها شيء قوي جدا واحنا جنبها ضعاف جدا واحنا غير قادرين على الخلاص. خلي بالكم، احنا لما نبص للخطية او للشيطان عموما، سموا او للجسد بالغرائز اللي فيه والشهوات اللي فيه، ما هم دول الاعداء بتوعنا التلاتة، اللي هم الشيطان والجسد واحنا قلنا ايه تاني؟ والشهوة اللي موجودة جوانا، والخطية. عموما الخطية والشيطان والجسد هم دول التلات اعداء بتوعنا، اللي احنا لما بنقول اخضع اعدائنا تحت قدمينا، احنا نقصد التلاتة دول. واخدي بالكم؟ فلما بتبص لقوة الخطية اللي محيطة بينا بنيأس ونقول مفيش امل، ده القضية اقوى مننا بكتير. لكن لما نبص للمسيح، في حاجتين عايز اركز نظركم عليهم. لما تبص للمسيح، انا عايز اشوف ايه في المسيح؟ اله قوي جدا وجبار جدا، وما تروحش حاجة من ايده، مش كده؟ مش بس كده، ده ابتدأ معكم عملا صالحا، ايه اللي هيخليه يرجع تاني؟ هي نفس القصة، نفس الكلام اللي بقوله ده، هو نفس اللي حصل مع بطرس لما بص للبحر الهايج سقط، لما بص للمسيح ما سقطش. انتوا فاهمين قصدي؟ دايما ما توجهش نظرك لقوة العدو بتاعك، لانه مهما كان عدوك قوي، المسيح اقوى. ما توجهش نظرك للعدو بقوته، لانه ده خداع من عدو الخير، وبيحاول باستمرار انه يقنعنا ان احنا ولا حاجة، وهو هيغلب يعني هيغلب، وهيضيعنا يعني ضيعنا. حتى كلمة تلاقيها في بق الناس، ما انا هالك هالك، اقول له طب نحاول عشان نخش سما، وانا هورد على سما، بتسمعوا كلمة دي بتسمعهاش، وانا هورد على سما، امال انت ناوي تورد على ايه بالظبط؟ ما تقول لي نيتك يعني، انت ناوي على ايه؟ انا هورد على السماء، ما احنا هلكين هلكين، ما هو الجحيم ده مكاننا. نغمة فيها يأس، وهذه النغمة بتضايق ربنا جدا، بتضايق ربنا جدا. وعشان كده الفضائل الاساسية في المسيحية هم الايمان، واللي بيحصل ده ضد الايه؟ الرجاء. اللي بيحصل ده ضد الرجاء. ما يفرح قلب الله ان يكون قلبي مليان رجاء، عندي امل، عندي امل. والامل هنا في حاجتين. الحاجة الاولى، افتكروا كلمتين دول كويس، الحاجة الاولانية هي ان الهي قوي، نمرة اتنين، هو بدأ معي عملا صالحا، وطالما بدأ معي عملا صالحا فلابد انه هيكمل، هيسيبني ليه؟ وده اللي انتوا بترنموه في الكنيسة باستمرار، كما كان وهكذا يكون من جيل الى جيل. انتوا فاهمين ايه اللي بتقولوه؟ انت يا رب، هو انت بتسعى ورا خلاص كل نفس، اللي هيغيرك على غفله. انت بترزق البشريه من يوم ما خلقت ادم لحد النهارده، اللي هيخليك تتراجع في كلامك وتسيبنا وتجوعنا؟ ليه هتعمل كده على غفله؟ ليه 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 قلبك هيتغير من ناحية البشرية على غفلة؟ فهمتوا؟ واثقا بهذا عينيه ان الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح. ايه هو يوم يسوع المسيح؟ يوم الدينونة اللي هيجي فيه المسيح من اجل ان يدين العالم، ادي يوم يسوع المسيح. كما يحق لي ان افتكر هذا من جهة جميعكم، انا لي حق في ان انا افكر كده، لاني حافظكم في قلبي، وفي قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الانجيل وتثبيته، انتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. كما يحق لي ان افتكر هذا من جهة جميعكم. التعبير ده يعني انا لي حق في هذه الثقة من ناحيتكم. التعبير ده ان دل عن شيء هيدل عليه، ده تعبير عن محبة بولس رسول ليهم، ثقته فيهم، والاكتر ثقته في الله انه ابتدى معهم عمل صالح وهيكمل. ربنا ابتدى معاكم ودعاكم للايمان، مش هيسيبكوا على غفلة ويتخلى عنكم. فانا لي حق في هذه الثقة، انا واثق فيكم وان ربنا ابتدى معاكم عمل ومش هيسيبكم. كما يحق لي ان افتكر هذا من جهة جميعكم، لاني حافظكم في الايمان، حافظكم في قلبي. انتم موجودين يعني، ده منتهى الحب، ان بولس الرسول حاططهم جوه قلبه، مشغول بيهم باستمرار، مشغول بحياتهم الروحية، مشغول بخلاصهم، بيفكر فيهم باستمرار. هو ده الخادم الحقيقي، مش حاجة بتشغله في الدنيا الا خلاص نفوس اولاده اللي ربنا اتمنوا عليهم، ما بيفكرش حاجة تانية غير كده، مش عايز حاجة تانية غير كده. حافظكم في قلبي في وثقي، يعني حتى وانا متأيد انتوا ما فردتوش. كان المنطق يقول ان بولس الرسول وهو متأيد، يا عم انا فاضي لاهل فيليبي ولا افسس، ما تخلينا في الهم اللي احنا فيه، ما تخليني في السلسلة والرجل العقد اللي قاعد جنبي ده، الروماني ده العسكري اللي متأيد معايا بالسلسلة، انا هقعد افكر في اهل فيليبي دلوقتي. وياما ناس تفكر بالطريقة دي، ياما ناس تفكر بالطريقة دي. اول ما تجيله مشكلة نسي الكنيسة ونسي ربنا، خلينا بس في الهم اللي احنا فيه. الراجل هنا ما 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 تشغلش بالهم اللي هو فيه، هو قلبه مليان ومشغول بالتفكير في شعب فيليبي وافسس وكورنثوس وكل الشعوب اللي بشرها، هو عمال يفكر فيهم وعمال يصلي من اجلهم. واول ما يسمع ان في هرطوقي دخل في وسطهم يشيط ويصرخ لربنا يقول يا رب الحقهم، واللي يقدر يعمله يعمله، يبعت رسائل، يصلي، لكن قلبه مشغول بيهم بالكامل. لاني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الانجيل. مرة واحد قال لي وقال لي ازاي بولس الرسول يقول في المحاماة عن الانجيل؟ هو بولس هو اللي بيحامي عن الانجيل؟ ايه رأيكم؟ طبعا هو عايز يقول ايه؟ يقول ان اللي بيحامي عن الانجيل هو ربنا، فمش من حق بولس يدعي انه بيحامي عن الانجيل. طب هو ربنا بيشتغل بيه؟ ما بيشتغل ببولس الرسول. هو بولس الرسول هنا اداء، ولو بولس تقاعس وما اشتغلش ما حدش دافع عن الانجيل. والدليل على كده لما الكاريزين والرسل والخدام بتوع تركيا تقاعسوا عن الخدمة، انتهت. وعشان كده بمنتهى البساطة ربنا بيقول الحصاد كثير، اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاد. لو كان ربنا هو اللي بيشتغل من غير فعلة طب نطلب ليه؟ دي صفصطة مش كده؟ صفصطة من هشمان. طبعا بولس بيحامي عن الانجيل، الكراسة بتاعت بولس دي مش محاماة عن الانجيل. الهرطقة اللي دخلوا وابتدى بولس يرد عليهم ويفند الاراء بتاعتهم دي مش محاماة عن الانجيل؟ طبعا دي محاماة عن الانجيل. كما يحق لي ان افتكر هذا من جهة جميعكم، لاني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الانجيل وتثبيته، تثبيت التعليم الصحيح. طبعا انتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. ايه النعمة اللي يقصدها هنا؟ طبعا مش نعمة الرسولية اكيد، لان دي بتاعت بولس الرسول لوحده. نعمة الايمان، ان احنا اصبحنا كلنا في المسيح، كلنا حل علينا الروح القدس، كلنا اتملينا نعمة، احنا كلنا شركاء في هذه النعمة، كلنا شركاء في الاستفادة بدم المسيح، احنا كلنا شركاء في هذه النعمة. فان الله شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح. ليه بقى في احشاء؟ احنا قلناها دي برضو قبل كده. يعني ايه في احشاء يسوع المسيح؟ انا بحبكم جدا، احنا اتفقنا كلمة احشاء معناها العواطف. انا عندي عواطف واشتياقات ليكم يا اهل فيليبي. قال خدوا بالكم، لو كانت العواطف دي عواطف بشرية عادية كارتباط واحد بواحد عواطف بشرية، ما هو طبيعي انا بحب اخويا لان احنا من بطن واحدة، وطبعا في اشتياق جوايا لاخويا ولابني ولمراتي، ما ده شيء طبيعي، لكن دي عواطف بشرية قابلة انها تنفصل، بدليل كم قضية طلاق في المحاكم، ما كانوا بيحبوا بعض، ايه اللي حصل؟ دي عواطف بشرية قابلة انها تنفصل. النهاردة موجودة بكرة مش موجودة. الاخوات ياما اخوات قتلوا بعض، ده اول اخين في التاريخ قتلوا بقى، واحد قتل التاني. العواطف البشرية قابلة انها تنفصل. لا ده في حاجة تانية كمان. ايه تاني عيب للعواطف البشرية؟ العواطف البشرية ممكن تخليني اصطدم بالله. العواطف البشرية تخليني اصطدم بالله. انا بحب ابني جدا وجاي ابني مات، حصلت له حادثة ومات. اول حاجة تخطر على بالي، ليه يا رب تعمل كده؟ طب مانيش رايح الكنيسة. ايه القسوة دي؟ ليه تعمل كده في ابني؟ فهنا العواطف البشرية كانت حاجز بيني وبين ربنا. واخدي بالكم ازاي؟ دي عيوب العواطف البشرية. وياما العواطف البشرية دمرت العلاقات اللي بين الناس وبين الله. ياما العواطف البشرية كانت سبب في انهيار علاقة انسان بالله. لكن هنا بيقول بولس الرسول عايز يقول ايه؟ التعبير بتاعه ده عايز يقول ايه؟ انا بحبكم جدا يا اهل فيليبي، ولكن مش حب من نوع العواطف البشرية، ولكن الحب اللي جوه قلبي ليكم ده في احشاء يسوع المسيح. يعني ايه بولس التعبير ده؟ قال خدوا بالكم، هو احنا مش بنقول ان المسيح بيحيا فيا؟ طب اذا كان المسيح بيحيا فيا، المنطق بتاع بولس الرسول هو ايه؟ ان حياة المسيح اللي فيا بتستخدم كل اعضائي، فاصبحت اعضائي الات بر يستخدمها المسيح الموجود في داخلي. يعني ايه الات بر؟ ما انا جوايا حاجتين، احنا قلنا جوايا انسانين، انسان اسود وانسان ابيض. الشهوة الشريرة اللي اتولدت بيها ده انسان اسود، ممكن يستغل ايدي اسرق اضرب، مش كده؟ ممكن يستغل كل اعضاء جسمي فتصبح الات اثم. ممكن استغل تفكيري فيصبح تفكيري تفكير في الشر، مش كده؟ لكن ممكن المسيح اللي جوايا يستغل الاعضاء بتاعتي فتتحول الاعضاء بر، ايدي اخدم بيها، فكري افكر فيما يمجد المسيح، مش كده؟ بهذا المفهوم يقول بولس الرسول افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ يبقى هو هنا اعتبر ايه؟ ان الاعضاء بتاعتي دي اعضاء المسيح. ويقول بنفس المفهوم اما نحن فلنا فكر المسيح. الله، ده معنى كده ان بقى المسيح عايش جوايا، هو اللي بيحط الافكار جوايا، هو اللي بيستخدم اعضائي، انا بقيت عبارة عن اقول مثل بضحك، روبوت وفي ريموت كنترول من جوه بيشغلني. المسيح من جوه عمال بيشغل اعضائي وفكري وحواسي، ومش بس كده، ده بيشغل ايضا العواطف بتاعتي، لان هو كله محبة، فبيديني ان انا احب. هنا بقى بولس الرسول بيقول يا اهل فيليبي انا بحبكم بالحب بتاع المسيح اللي انا ثابت فيه، اللي اداني فكري، اللي اداني ان اعضائي تبقى بتاعته، اللي اداني ايضا عواطف. بس عواطف هنا عواطف ايه؟ صحيحة، مش عواطف مريضة ممكن تخليني اخسر ربنا، مش عواطف ناقصة النهاردة موجودة بكرة لا، مش عواطف ده في عيب تاني للعواطف البشرية. ده حتى الاب والام اللي العيال نازلين من بطن واحدة ساعات يحب واحد اكتر من التاني، بتلاقي كده الاب بيحب واحد وبيكره التاني. ايه يا عم ده ابنك؟ بس اصل ده دمه خفيف، اصل ده دمه خفيف. والحكاية دي بتنسف العلاقات وبتدمر العلاقات بين الناس وبعضها، لكن هي دي طبيعة العواطف البشرية، مريضة ضعيفة. لكن لما تكون عواطفنا في احشاء يسوع المسيح تبقى عواطف ايه؟ كاملة، حب بحقيقي، حب الهي. الحب ده عطية من الله بيديها ربنا لولاده. فان الله شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح، وهذا اصليه ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر. الله، هو هنا كان بيتكلم عن احشاء يسوع المسيح، يعني عن الحب الحقيقي اللي المسيح حطه جواه. اول ما قال الكلمتين دول قال على فكرة انا بصلي ان كل واحد فيكم يمتلئ من هذا الحب الحقيقي، لان علامة انك انت اصبحت ابن لله مليان من الروح القدس، العلامة انك تصبح مملوء من المحبة الصحيحة وليست المحبة البشرية الناقصة المريضة. دي العلامة انك انت اصبحت ابن لله، انك تمتلئ حب حقيقي. واضحة؟ انا بصلي انكم تتملوا محبة. خدوا بالكم، الانسان عديم المحبة او الناقص المحبة مثل هذا الانسان بيعرض خلاصه الابدي للخطر. الانسان اللي ما جواهوش محبة ده خلاصه الابدي محل شك. قلت لكم الكلام ده قبل كده، ان احنا مخلوقين على صورة الله، والله ايه؟ محبة. فانت ما انتش داخل السماء الا لو كان لك صورة الله. وقلت لكم هنا صورة الله معناها الصورة بتاعت الملك اللي على العملة. لو كانت العملة عليها صورة ملكة انجلترا، العملة بتمشي على طول في انجلترا. لو جبت له عملة عليها صورة ملك بلجيكا يقول لي دي عملة ايه؟ برانية، امشي اطلع بره بيها، ما تشتغلش في انجلترا عندي. احنا لما نيجي داخلين السماء هيسأل فينا، هل احنا فينا صورة الملك ولا انا ما فيهاش صورة الملك؟ عشان كده بولس الرسول بيقول انا بصلي انكم تمتلئوا من الحب الحقيقي. لو امتلأتوا من الحب الحقيقي انتوا يبقى فيكوا صورة الملك، طريق الخلاص قدامكم، طريق مفتوح، السماء مفتوحة قدامكم لان مطبوعة فيكم صورة الملك. لكن لو ما فيكوش صورة الملك، موضوع خلاصكم مشكوك فيه، لانك هتيجي داخل وقلبك ما فيهوش محبة يقول لك انت عملة براني غير قابل للتداول في المملكة بتاعتنا في ملكوت السماوات. فانا باصلي انكم تتملوا محبة. انا مش بوعظ عن المحبة لكن الاية مفهومة. وهذا اصلي ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفة. يعني ايه بقى في المعرفة؟ طب احنا فهمنا تزداد محبتكم عشان يبقى مطبوع فيكم صورة ربنا والله محبة، لكن يعني ايه تزداد محبتكم في المعرفة؟ احنا قلنا انه في علاقة قوية جدا لا تنفصم ما بين الحب او المحبة والمعرفة. معرفة مين؟ معرفة ربنا، معرفة اسرار السماء، معرفة السماء فيها ايه؟ معرفة افكار الله، بل معرفة اعماق الله. معرفة اعماق الله. ازاي ممكن اعرف ربنا؟ ازاي ممكن اعرف ربنا؟ ازاي ربنا ممكن يكشف لي نفسه ويعرفني نفسه؟ ازاي ربنا ممكن يكشف لي الامجاد اللي موجودة في السماء؟ ازاي ربنا ممكن يكشف لي افكاره وارائه؟ ازاي ربنا ممكن يعمل دي؟ طبعا بلا شك الرد هو بالروح القدس، ولكن مش ده الرد اللي انا عايزه، مش ده الرد اللي انا عايزه. لا انا قلتها لكم قبل كده كذا مرة وهعيدها لكم تاني. لو انسان غني جدا وعنده قصر فخم جدا وانت نفسك تتفرج على الجمال اللي جوه القصر، هي ليها حل انك تخش القصر وتتفرج عليه الا انك تتصاحب على صاحب القصر وتخش معاه في علاقة محبة، ام يعزمك انك تخش القصر بتاعه؟ هي في حل تاني غير كده؟ اي فكر تاني غير كده يبقى من افكار التلفزيون العبيطة. انطن على السور، اموت الحراس، هتعمل ايه؟ ده قصر مدجج بالسلاح، هتخش ازاي يعني؟ مقدرش تخش طبعا. فما بالك اذا كان قصر ما اقدرش اخشه، فما بالك بفكر الله والسماء هتقتحمها ازاي؟ لا وسيلة انك تقتحم السماء وتعرف اسرار السماء الا بالايه؟ بالمحبة. ادي العلاقة بين المحبة وبين المعرفة. كلما زادت المحبة اللي في قلبك لله تزداد المعرفة، لان ربنا هيكشف لك كل اسرار. الكلمة اللذيذة اللي قالها ربنا، كيف اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله؟ اصل ربنا دخل في علاقة حب، لا التعبير ده غلط، ده ابراهيم دخل في علاقة حب مع الله، لان من المؤكد ان ربنا كان بيحب ابراهيم وبيحب الخليقة كلها، لكن اللي اكتشف هذا الحب ودخل في علاقة حب مع الله هو ابراهيم. فلما ابراهيم دخل في علاقة حب مع الله، نسمع هذا التعبير، كيف اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله؟ انا هقول لك كل حاجة. هو انا هخبي اسراري عن اللي بحبهم؟ هقول له كل حاجة، تعال يا ابراهيم انا ناوي اعمل كذا كذا كذا. بنفس المفهوم، خش في علاقة حب، املى قلبك بحب الله. لما يتملي قلبك حب لله هتلاقي ان ربنا ما عندوش مانع انه يكشف لك كل حاجة ويقول لك كل حاجة. يبقى نطلع هنا باول قانون، انا هطلع معاكم دلوقتي بشوية قوانين. اول قانون، كلما زادت المحبة في داخل قلبك تزداد المعرفة. طب تعالوا نجيبها بالعكس، هل كلما زادت المعرفة تزداد المحبة؟ طبعا طبعا، لان وده سؤال بوقعكم فيه كتير، ليه كل ما هعرف ربنا اكتر هحبه اكتر؟ عشان هو يتحب. ارجوك احفظوا الاجابة دي، اصل دي زعل ربنا قوي لو مش حافظينها. كل ما هتعرف ربنا اكتر كل ما هتحبه، لانه شخص لذيذ ويتحب. يا جماعة ده الواحد اتعود يسمع في السيما واحد يقول لي بنت مسويش تراك تعريفك بعبدك، ليه؟ اصل مش عارف بيحب فيها ايه. فاذا كان انسان يقدر يوصل في علاقته مع انسان اخر ان يقول له بعبدك او بعبدك او كلام زي كده، امال لو اكتشفت شخص الله تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه قدام الجمال ده وقدام الحب ده وقدام القلب النقي ده؟ تعمل ايه قدام الكلام ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ كل ما هتزداد معرفة تزداد حب. الله، يبقى ابتدي باي حاجة، ابتدي بالمعرفة هتوصل للحب. يزيد الحب تزيد المعرفة، ولما تزيد المعرفة يزداد الحب. امتى هتخلص الحلقة دي؟ عمرها ما هتخلص، لا هنا على الارض ولا في الابدية، وهي دي الحياة الابدية. عشان كده المسيح بيقول ايه؟ وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك. ما هي دي الحياة، انك تعرف ربنا، وكل ما تعرفه يزداد الحب. لا، وفي حاجة بقى اوتوماتيك بتحصل، ان كل ما ازداد القلب حب بيزداد القلب ايه؟ فرح. الحب بيترجم الى فرح. هي دي الحياة اللي كانت اصلا في الفردوس، وهي دي الحياة اللي احنا هنعيشها في السماء. حلقة لا تنتهي اطلاقا، حاجة دايرة تصاعدية عمالة بتزيد 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 بتزيد. كلما يزيد الحب يزيد المعرفة، كلما تزيد المعرفة يزيد الحب، ولما يزيد الاثنين يزيد الفرح. هي دي الحياة الابدية حتى في السماء، لان الله غير محدود. وانا حتى لو وصلت السماء انا محدود، وهفضل محدود حتى في السماء، هفضل محدود حتى في السماء. النقطة بقى اللي احب اضيفها، القانون الثالث. احنا قلنا قانونين تاني عشان اركزهم، او احنا قلنا ثلاث قوانين لحد دلوقتي. كلما زادت المعرفة يزداد الحب، وكلما ازداد الحب تزداد المعرفة، وكلما ازداد الحب يزداد الفرح. قانون الرابع، كلما ازداد الحب والمعرفة يزداد الإيمان. يزداد الايمان. اصل هو الايمان هو ايه؟ ايه هو الايمان؟ ايه تعريف الايمان زي ما قال بولس الرسول؟ هو الثقة بما يرجى. فاذا كان الايمان هو الثقة، هل من الممكن ان انا احط ثقتي في شخص لا اعرفه؟ طبعا لما حد بيجي يقول لي انا خايف من ربنا، انا خايف من المستقبل، قال له انك انت متعرفش ربنا. لو كنت تعرفه عمرك كنت تقول الكلمة دي، ده ربنا ده جدع قوي. اذا كان في بني ادمين جدعان وما يتخلاش عن صديقه، فانت ازاي ممكن تعتبر ان ربنا ممكن يتخلى عنك وينساك كده اذ فجأة يعني؟ ازاي ما ياخدش باله منك يعني؟ انت متعرفوش. فكلما ازدادت المعرفة من المؤكد ان الايمان هيزداد، مش كده؟ لاني هعرف مين ده، ولما هعرفه هحط ثقتي فيه. ادي اول نقطة. النقطة الثانية ان كل ما هتزداد المحبة هيزداد الايمان. ليه؟ هل انا ممكن اثق في حد واحط ثقتي فيه وانا ما بحبوش؟ خاف منه، لكن الحب يخليني احط ثقتي في هذا الشخص. خدتوا بالكم ازاي؟ مش هخونه. اذا لما بيزيد المعرفة ويزيد الايمان، وتأسف، لما يزيد المعرفة وتزيد وتزداد المحبة يزداد الايمان. ايه الحاجة التانية اللي بتزود الايمان اللي شفناها في كولوسي؟ الشكر. يقول ايه؟ الايمان، معتضين في الايمان، متفاضلين فيه بالشكر. يعني تزدادوا في الايمان بالشكر. دي ممارسة انت لازم تعيشها، ان مهما اصابتك احداث مؤلمة اشكر ربنا. وكل ما تشكر ربنا هتلاقي الايمان بتاعك عمال بينمو. لكن كثير التذمر لا يمكن ان ايمانه ينمو. كثير التذمر لا يمكن ايمانه ينمو. ادي الحاجتين اللي بيزودوا الايمان، المحبة والمعرفة من ناحية، والشكر من ناحية تانية. وهذا اصليه ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفة وفي كل فهم. وفي كل فهم، الفرق بين المعرفة وبين الفهم. المعرفة هي المعرفة المجردة، دي نظرية، لكن الفهم هو كيف تطبق، ازاي تطبق الكلام ده. واخدين بالكم ازاي الكلام ده يتطبق او ازاي تطبقه؟ مثلا ناخد مثال، المعرفة المجردة ممكن تكون نظرية الفداء، المسيح بيحبني وانا بحبه، هو فتح لي السماء، انا فهمت خلاص، الصليب عمل لي كل الكلام ده. حلو، طب اعمل ايه دلوقتي؟ انت فهمت دلوقتي الكلام ده، تعمل ايه؟ ده لازم اتبع الوصايا، عشان لما هتبع الوصايا يبقى في علاقة، دخلت في علاقة مع الله. وايضا ده الفهم بقى، الفهم هنا ازاي يتحول، او متأسف، تتحول الفكرة المجردة الى تطبيقات عملية. ازاي اعيش الكلام ده؟ ازاي اعيش الكلام ده؟ مثلا المسيح بيقول، او في نظرية، طريق المجد هو الصليب، مش كده؟ المسيح عشان يدخل المجد ويجلس عن يمين الاب ابتدى بالصليب. النظرية ان الصليب هو طريق المجد. حلو، شكر. اطبق الكلام ده ازاي؟ اقبل الصليب. طب يعني ايه اقبل الصليب؟ يعني اجيب صليب؟ في ناس بيجيبوا صليب ذهب لذيذ ويعلقوه في صدرهم، هو ده قبول الصليب؟ مش هو ده قبول الصليب؟ امال ايه هو قبول الصليب؟ الصليب الفضة اللي انا لابسه؟ قبول الالم، ربنا سمح بألم حاضر. انا مستعد اتخلى عن اي حاجة، زي مثلا تيجي فترة الصيام انا هصوم ومش هعبر ومش هاكل اكل افطاري، ده صليب، ده صليب. واي نوع من هذا النوع، يعني كل واحد بيقدر يحط لنفسه الصليب اللي يقبله اللي يقدر عليه، واللي مش قادر يحط على نفسه صلبان ربنا بيساعد ويجيب له صلبان كويسة اوي. زي ما قلتها لكم مرة بكده، ربنا بيغششنا الاجابة بانه يفرض علينا صلبان، لان ما هو الصليب بطريق المجد. فلما بقبل الالم من ايد ربنا ده هو ده طريق المجد. ما انا فهمت ان الصليب هو طريق المجد، التطبيق بقى ان انا اقبل من ايد ربنا اي حاجة يسمح بيها واقول ان ده طريق السماء. هنا بقى احنا قلنا المعرفة بتزود الايه؟ الايمان. وقلنا الحب بيزود الايمان. احنا بقى نيجي للقانون، احنا بقى عندنا كم قانون دلوقتي؟ 4. يبقى ده الخامس. اذا كان اللي فات 4 يبقى ده الخامس. ان الفهم كلما يزداد الفهم، او نقول كلام سهل، كلما امارس تطبيق الوصية كلما يزداد الايمان. ما لا محمد، القانون نمرة 2، ما احنا خلاص اتكلمنا على المحبة واتكلمنا على المعرفة. القانون الجديد لما امارس الحياة المسيحية، لما اسمع الوصية وانفذها بيزداد الايمان. وده اللي قاله المسيح. واحد بنى بيته على الصخر، واحد بنى بيته على الرمل، لما هبت الرياح والامطار كنست البيت اللي مبني على الرمل. والمسيح فسر المثل اللي قاله، قال مين اللي بنى بيته على الصخر؟ لا، اللي بيسمع ويعمل. فهمته؟ الفهم هو انك تعمل، انك تفهم هتعمل ايه وتنفذ، مش كده؟ الكلام ده معناه، الكلام اللي قاله المسيح ده معناه ايه؟ معناه ايه ان واحد يبني بيته على الصخر، واحد يبني بيته على الرمل؟ الكلام ده عمليا معناه ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ ايه الرياح وايه الامطار اللي بتكنس البيت؟ البيت هو علاقتي بالله، مش كده؟ مبنية على ايه؟ على رمل او على الصخر. الرمل هو ان انا بسمع سميع، بقعد اسمع كده وكيف واعظ ده كلام حلو كبير، اخرج من هنا انا في حياة تانية غير الكلام اللي سمعته. اللي بيبني بيته على الصخر هو اللي بينفذ الكلام ده فعلا، اللي بينفذ فعلا بيختبر المسيح خبرة عميقة، يوم يعرف المسيح. طيب ايه الرياح وايه الامطار وايه الكلام ده؟ يطلع ايه ده؟ التجارب اللي بتخبط فينا. الانسان اللي يعرف المسيح حقيقة يفرق ايه عن الانسان اللي سمع سماعي؟ يفرق في ايه؟ الشيطان دائما لعبته المفضلة انه يشككك في العلاقة مع، يشككك في المسيح. المسيح مش بيحبك، وبالذات يجي في وقت التجربة. في وقت التجربة لو كان ربنا بيحبك كان سمح لك بالالم ده؟ ده ربنا مش بيحبك، تلاقي نفسك انت امبليفاير وعمال بتذيع ايه الكلام ده، ده ربنا مش بيحبني. لو ربنا بيحبني كان سمح بالتجربة دي ليه؟ يا عم ده صوت الشيطان اللي كان بيكلمك من 5 دقايق، انت ما كنتش بالك كان واقف جنبك وبيتكلم وبيوسوس في ودنك، انت بعيد نفس الكلام تاني؟ اتشككت ليه؟ اقول لك اتشككت ليه؟ لانك انت لم تختبر المسيح، انت ما عرفتوش فشكيت فيه. لكن لو انت كنت بتنفذ الوصايا كنت عرفت المسيح، وكنت عرفت قد ايه بيحبك. لما يجي شيطان يشككك تقول له انت بتشككني في واحد انا اعرفه؟ ده المسيح بيحبني. ادي هنا الفهم. الفهم هو التطبيق، والتطبيق يعطيني معرفة، والمعرفة تقودني الى الايمان. ام لما يجي الامطار والسيول ما تقدرش تزيح البيت اللي هو العلاقة اللي اتبنت جوايا مع المسيح. فهمتوها كده؟ تزداد محبتكم، هذا اصلي ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الامور المتخلفة. الحقيقة
هنا كلمة تميز الأمور المتخالفة، الحقيقة الترجمة بتاعتها بالعربي مش مدية العمق صح. المعنى الأدق ان كنتوا تشوفوا الأمور وتختاروا الأحسن، يبقى قدامكم أمور كتيرة عندكم إفراز وتمييز تقدروا تختاروا الأحسن. المسيحية ليست هي ديانة الحلال والحرام، ولكن المسيحية هي ديانة الأفضل. إيه الأفضل؟ إيه الأفضل بالنسبة لي؟ إيه الأفضل بالنسبة لي؟ فهمتوا؟ ده لما هتتملي معرفة وتتملي فهم هيبقى عندك إفراز وتمييز، تعرف إيه الأصح؟ إيه الأحسن؟ اتفهمت كده؟ تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين. هي بصراحة كلمة مخلصين دي لا تؤدي المعنى إطلاقا. لا تؤدي المعنى إطلاقا. أحسن ترجمة لكلمة مخلصين، مفيش ترجمة، هي مفيش كلمة واحدة تؤدي المعنى، ولكن الكلمة الأصلية معناها إنك تفحص الشيء في نور الشمس فتجده طاهرا ونقيا. بالضبط زي ما واحدة تقول لبنتها خش اغسلي الكوباية، تخش تلكلكها وتجيبها تروح ماسكة الكوباية وعملها كده في النور، تقول لها شفتي فيها علامات ازاي؟ امشي اغسليها تاني. الامهات بتعملوا كده؟ الناس كلها بيعملوا كده صح؟ هي بنفس الطريقة كده. احنا كلمة هنا مخلصين يعني اختبرت في النور فوجدت انقياء بالعيب، وده اللي يفسرها الكلمة اللي بعدها بيقول ايه؟ لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة فيكم نقاوة، مش بتعثروا حد، ما فيكمش حجر صغير ممكن حد يتشنكل فيه، لكن ابرياء وانقياء قدام الله وبالعثرة الى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر. طب ده نجيبه منين البر ده؟ مملوئين من ثمر البر، مين البار الوحيد؟ المسيح. فعشان يكون ليا ثمر بر لازم يكون المسيح بيحيا فيا، عشان كده بيقول ثمر البر الذي لا بيسوع المسيح، اللي فين؟ اللي فيا. فلما بيكون زي ما كنا بنقول الصبح في القداس، احنا اخذنا المسيح بيحيا فيا، فلما المسيح بقى بيحيا فيا اصبحت بذره حيه، لكن اللي ما بيحياش فيه المسيح بيبقى بذره ميته ليس له ثمر، لكن اللي بيحيا فيه المسيح بيبقى بذره حيه ممكن يكون لها ثمار. ادي ثمر البر، ولا يوجد ثمر بر الا بالمسيح بيحيا فينا. طب صحيح، طب واحنا ليه المسيح مش بيحيا فينا؟ ليه حياته مش واضحة فيا؟ ليه ملياش ثمار كده وحاجة تفرح قلب ربنا؟ انا ايه ما وقعتكم في السؤال ده؟ احنا نقول الثمر بيجي امتى؟ لما المسيح يحيا فيا. طب وايه اللي معطل ان المسيح يحيا فيا؟ بالظبط كده، دي الاجابه الصح. هاتوا الايه من اولها، احنا نقول ايه مع المسيح صلبت لكي احيا لان المسيح يحيا فيا، دايما نقول المسيح يحيا فيا، ما قلتش الايه من اولها، الايه من اولها مع المسيح صلبت، فاللي بيقبل الصليب مع المسيح المسيح بيحيا فيه. واخدين بالكم ازاي؟ ده الحل الوحيد. فعشان يكون ليك ثمر بر لازم المسيح يحيا فيك، وعشان المسيح يقبل ان يحيا فيك لازم انت تقبل الصليب. مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. يعني ايه مجد الله وحمده؟ طبعا لما المسيح هيحيا فيك هيكون ليك ثمر، الثمر ده هيبان في ايه؟ في اعمالك اللي قدام الناس، ولما الناس يروا اعمالكم الصالحة يمجدوا اباكم الذي في السماوات. ادي معنى كلمة لمجد الله وحمده. كفى عليكم كده؟ تفضلوا نصلي عشان عندي فرح. بسم الله والابن والروح القدس الى الوحدة امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الاب، نعمة ابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا سلام، سلام ربي يكون مع جميعكم.